الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في صحيح البخاري في باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وفي الحديث العاشر من أحاديث الكتاب. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهذا الحديث أورده المؤلف رحمة الله عليه في كتاب الإيمان، مع أن فيه ذكر الإسلام في بيان من هو المسلم، وأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا لأن الإسلام يدخل في مسمى الإيمان عند الإطلاق. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في وفد عبد القيس قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: وآمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا الخمس مما غنمتم. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان بالله وحده، ثم بيّن لهم ما هو الإيمان، وذكر أمور الإسلام وأركان الإسلام. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا من الخمس مما غنمتم. فهذا مما يدل على أن الإسلام داخل في مسمى الإيمان عند الإطلاق. ولهذا أورد المؤلف رحمة الله عليه بعض الأحاديث المتعلقة بالإسلام في كتاب الإيمان، ومن ذلك هذا الحديث الذي قرأناه. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا ما يدل على أن أعمال الجوارح، وهذا مما يدل على أن الترك الذي هو فعل من الأفعال داخل في مسمى الإسلام، وإذا دخل في مسمى الإسلام فهو داخل في مسمى الإيمان. وقد سبق معنا مرارا أن الترك يدخل في مسمى الفعل، لقوله عز وجل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون، فسمى تركهم للتناهي عن المنكر فعلا. فالترك يدخل في مسمى الفعل. وهذا الحديث يبين على أن ترك الأذية للمسلمين داخل في مسمى الإسلام، وإذا دخل في مسمى الإسلام فهو داخل في مسمى الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم، أي الذي كمل إسلامه، ولا يكمل إسلام المسلم لا يكمل إسلام المسلم حتى يؤدي الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه، وأعظم ذلك أركان الإيمان وأركان الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يخاطب المسلمين الذين جاءوا بالشهادتين وأدوا الصلاة وأقاموا الصلاة وأدوا الزكاة وصاموا وحجوا وجاءوا بأمور الإيمان. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن من كمال الإسلام أن يسلم المسلم من شر أخيه، فليس المراد بذلك أن من سلم المسلمون بلسانه ويده فهو المسلم، وإن لم يصلي وإن لم يوحد الله عز وجل، ليس هذا هو المراد. فإن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب أناسا قد حققوا الإسلام وجاءوا بأركان الإسلام، فبين لهم الأمر الذي يجهلونه، وأن من كمال الإسلام أن يسلم المسلمون من لسان المرء ومن يده. فقول المسلم أي المسلم الكامل، وإذا تأولنا الحديث على هذا المعنى فإنه يدل على أن الإسلام يتفاضل، وتفاضل الإسلام تفاضل في الإيمان، فإذا الإسلام إذا أطلق كما عرفنا دخل فيه الإيمان، وإذا كان الإسلام يتفاضل فالإيمان يتفاضل، وإذا كان يتفاضل فإنه يدل على أن فإن ذلك مما يدل على أن الإسلام يزيد وينقص، فهناك من كمل إسلامه وإيمانه وهنالك من نقص إسلامه وإيمانه، فالإيمان يزيد وينقص والإسلام يزيد وينقص، وهذا الحديث من جملة الأدلة الدالة على ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام سلامة المسلمين باعتبار عظيم حرمة المسلمين، وإن كان لا يجوز للمسلم أن يؤذي شخصا بغير حق، وسواء سواء كان مسلما أو كان كافرا كالكافر الذمي والمعاهد والمستأمن، وهكذا لا يجوز للمسلم أن يؤذي حيوانا بغير حق. غير أنه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ذكر المسلمين لعظيم حرمة المسلم، فقال المسلم من سلم المسلمون، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين ولم يذكر والمسلمات، لم يقل المسلم من سلم المسلمون والمسلمات، وذلك أن المسلمات يدخلن في المسلمين من قبيل التغليب، وكثير من الأحكام الشرعية جاء الخطاب فيها للذكور، ودخلنا الإناث تغليبا، نعم ذكر الذكور تغليبا، ذكر الذكور تغليبا ودخلنا الإناث تبعا. فقال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وابتدأ النبي عليه الصلاة والسلام بذكر اللسان لأن أمره أخطر وضرره أفحش وأوسع، ثم ذكر اليد، فابتدأ بما يتعلق، فابتدأ بآلة القول ثم ذكر آلة الفعل، والضرر الحاصل من اللسان أعظم من غيره، وهذا أمر معلوم، والشخص قد يؤذي بلسانه أشد من أذيته بيده، واللسان يجرح القلب، واليد إن جرحت فإنما تجرح البدن، والقلب إنما يكون تبعا، أما اللسان فإنه يجرح القلب ابتداء، فضرره أعظم والوجع منه أشد، وهكذا ضرر اللسان أوسع من ضرر اليد، فإذا الإنسان ربما يتكلم بلسانه بغير حق في أناس قد مضوا وماتوا، وفي أناس ما زالوا أحياء، ويؤذي من كان حاضرا ومن كان غائبا، فضرر اللسان أوسع من ضرر اليد، أما اليد فضررها محصور غالبا في الموجود الحاضر، فإن الإنسان يؤذي بيده غالبا من كان بجواره، أما اللسان فأمره أوسع من اليد. وهذا كما قلنا باعتبار الغالب، وإلا قد يؤذي الإنسان من ليس حاضرا بيده، لكن الغالب أن أذية اليد تكون في حق من كان حاضرا، وإلا الإنسان قد يكتب بيده ما تحصل به الأذية لمن كان حاضرا ومن كان غائبا ومن كان حيا ومن كان ميتا. لكن على كل، الأصل أن أذية اللسان أوسع من أذية اليد وأشد من أذية اليد. وأذية اليد في الصورة التي ذكرناها باعتبار أن اليد كالترجمان لكلام اللسان وكالترجمان للنطق، فما ينطق به بفمه دونه بيده. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. من لسانه ويده، ولم يقل عليه الصلاة والسلام من كلامه، وإنما قال من لسانه، وذلك أن الأذية قد تكون بالنطق وقد تكون بالفعل. فقد تكون الأذية بالنطق، يتحدث بالكلام السيء وقد يشير بلسانه من قبيل الاستهزاء والسخرية بغيره. فقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام اليد دون بقية الجوارح باعتبار أن الفعل باليد أبلغ من غيره وأكثر، وإلا فإن الشخص قد يؤذي بقدمه وقد يؤذي برأسه وقد يؤذي بغير ذلك، فأذية اليد أوسع من أذية بقية الجوارح. ولهذا فإن الأعمال تنسب إلى اليد، وإن لم تباشرها اليد بما كسبت أيديكم فتضاف إلى اليد، وإن لم تكن اليد هي المباشرة، باعتبار أن الفعل باليد هو الغالب، فأضيف الشيء إلى اليد من أجل هذا المعنى أن الفعل باليد أغلب من غيره. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أي المهاجر الذي كملت هجرته هو من هجر ما نهى الله عنه. فليست الهجرة مقتصرة على الانتقال من بلاد الكافرين إلى بلاد المسلمين، فإن من انتقل من بلاد الكافرين إلى بلاد المسلمين ولم يهجر ما نهى الله عنه بل ما زال مستمرا على معصيته لله عز وجل، فإن هجرته هجرة ناقصة. فأكمل الهجرة وأصل الهجرة أن يهجر الإنسان السيئات، يهاجر بقلبه إلى ربه سبحانه وتعالى بالطاعات، ويبتعد عن الذنوب والسيئات. والذي هاجر ببدنه إنما هاجر من أجل هذه الهجرة، فإنه حين كان في بلده الذي هو من بلدان الكافرين كان غير متمكن من كثير من الطاعات والعبادات، وربما أرغم على كثير من السيئات، فلم يتمكن من أصل الهجرة التي هي هجرة الذنوب والمعاصي والإقبال على طاعة الله عز وجل. فلما ترك ديار الكافرين فإنه تركها من أجل هذه الهجرة، أن يهجر ما نهى الله عنه. وكونه بعد ذلك ينتقل من بلاد الكافرين إلى بلاد المسلمين ويستمر في الذنوب والمعاصي، فإن هذه الهجرة التي حصلت له هجرة ناقصة. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الهجرة وأعظم الهجرة هو أصل الهجرة. فقال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب أي الإسلام أفضل. باب أي الإسلام أفضل. قال: حدثنا سعيد ابن يحيى ابن سعيد القرشي وهو مشهور بالأموي، ونسبه البخاري النسبة العامة فإن الأموي قرشي. فقال: حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد القرشي قال: حدثنا أبي وهو يحيى ابن سعيد ابن أمان القرشي أو الأموي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة حدثنا أبو بردة واسمه بريد بالتصغير حدثنا أبو بردة وهو بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة عن أبي بردة فحدث عن جده، وقد شابه جده في الكنية دون الاسم، فأبو بردة الحفيد هو بريد، وأبو بردة الجد اختلف في اسمه، فقيل اسمه عامر، قيل الحارث، وقيل اسمه كنيته. قال: عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه وهو أبو موسى الأشعري واسمه عبد الله ابن قيس. قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وكان حسن الصوت، حتى ذكر أبو عثمان النهدي رحمة الله عليه قال: ما سمعت مزمارا ولا طنبورا ولا صنقة أحسن من صوت أبي موسى الأشعري، وإن كان ليصلي بنا فنود لو قرأ سورة البقرة من حسن صوته. فكان يصلي بهم ويودون لو قرأ بهم سورة البقرة من حسن صوته رضي الله عنه. قال: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال نعم قال قالوا: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا الإسلام الذي ساقه الإمام البخاري كلهم كوفيون، نعم رجال الإسناد كلهم كوفيون، ومن هم من كان أصله من الكوفة وانتقل إلى بغداد، فبالنظر إلى أصله فمن الكوفة، كيحيى بن سعيد القرشي أصله من الكوفة وسكن بغداد، وهكذا ولده سعيد. قال: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلم من لسانه ويده. وقول عليه الصلاة والسلام: من سلم المسلم من لسانه ويده، أجاب عن سؤال السائل حين قال: أي الإسلام أفضل؟ وهذا الجواب قد يكون فيه شيء من إشكال، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يقل سلامة المسلمين، وإنما قال: من سلم المسلمون. فإذا كان سؤال السائل عن خصال الإسلام، فإن الجواب سلامة المسلمين، أي هذه الخصلة هي أفضل خصال الإسلام، ولم يجب النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وإنما أجاب عن أي المسلمين أفضل، وهم قالوا: أي الإسلام أفضل؟ وأجاب النبي عليه الصلاة والسلام عن أي المسلمين أفضل. ولهذا قال بعض العلماء تقدير الكلام أي أصحاب الإسلام أفضل أو أي ذوي الإسلام أفضل. ويدل على ذلك رواية الإمام مسلم فإن فيها أي المسلمين أفضل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من سلم المسلم من لسانه ويده. فهذا يدل على أن سؤال السائل أن السائل لم يسأل عن خصال الإسلام وإنما سأل عن أفضل المسلمين. ورواية الإمام مسلم صريحة في ذلك، أو إحدى روايات الإمام مسلم صريحة في ذلك أي المسلمين أفضل، فقال من سلم المسلمون من لسانه ويده، فيكون الجواب مطابقا للسؤال. أما هذه الرواية فتحتاج إلى التقدير الذي سبقه ذكره، أي الإسلام أفضل أي أي أصحاب الإسلام أفضل أو أي ذوي الإسلام أفضل، وحينئذ يكون الجواب مطابقا للسؤال. فقال عليه الصلاة والسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي هذا الحديث بيان أن الإسلام يتفاضل، وقد عرفنا أن الإسلام يدخل في الإيمان، فإذا كان الإسلام يتفاضل فإن الإيمان يتفاضل، فيكون من جملة الأدلة الدالة على أن الإيمان يزيد وينقص وأن الإيمان يتجزأ ويتبعض. ومن أجل هذا أورده المؤلف رحمه الله عليه في هذا الكتاب، في كتاب الإيمان. والكلام على هذا الحديث مر معنا في الكلام على الحديث الماضي، فإن معناه موافق لمعنى الحديث الماضي. نقف في هذا الموضع تسميع الحديث هذا إن شاء الله عز وجل في درس قادم.